بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد مشاهدي الكرام، فما زلنا نتحدث عن الأصل الثالث، الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وجميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء كشرعة وأحكام وآداب وتصورات، ولم يتحدى الله أحدا بكتاب أنزله غير القرآن الكريم، وأذن الله بهذا لحكمة أرادها. فكل نبي بعث أيده الله بمعجزة يثبت بها صحة دعواه وصحة بعثته وحي الله له. لذا أوتي كل نبي من المعجزات ما يدل الناس على صدق هذا النبي وأمانه. نبينا الخاتم لمن أرسل؟ لم يرسل لقوم خاص، بل جاء للناس كافة، بل جاء للعالمين في زمانه وفيما بعد زمانه إلى قيام الساعة. لو أعطي معجزة كمعجزات الأنبياء ارتبطت بأشخاصهم، فكل معجزات الأنبياء ارتبطت بأشخاصهم. عصا موسى يلقيها تصبح حية تلقف مصانع السحر، يضرب بها الحجر تنفجر منه 12 عين، يضرب بها البحر ينفلق 12 طريق. أين عصا موسى بعد موت موسى؟ لا أثر لها. نبي الله عيسى كان حال حياته ومن شاهده رأوا هذا، يبرئ الأكمام الأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبههم ما يأكلون ما يدخلون في بيوتهم بإذن الله. وقع هذا في حياة الأنبياء، وكثير منهم أنبأ عن غيبيات حال حياته. قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. إذن معجزات الأنبياء كلها ارتبطت بأشخاص. مات النبي أو رفع، أي آية لقومه بعده؟ توقفت المعجزة. نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزات مادية تفوق معجزات الأنبياء، منها على سبيل المثال الحصر من شقاق القمر. أين معجزة العصا من شقاق القمر؟ أن يرى أهل مكة القمر ينشق وينزل للأرض شطرين ثم يرفع. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبع أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. آيات كونية ضخمة جدا وقعت، بل وقع للنبي صلى الله عليه وسلم آلاف المعجزات المادية. مرات يبارك للطعام في الطعام القليل جدا يأكل منه الجيش الكامل الألف والألفين والثلاثة آلاف. يبارك في الماء ينبع من أصابع يديه ماء قليل جدا، يعني يتوضأ منه كل الصحابة يغتسلوا ويشربوا. مرات ألوان المعجزات التي وقعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا، لكن كلها ارتبطت بشخصه. ورب العباد أذن أن تكون بعثته للناس كافة، فلو انتهت المعجزة بموته صلى الله عليه وسلم فهل استغنى الناس عن المعجزات؟ أبدا. جيلنا الآن هل هو في يعني في غنى عن المعجزات؟ أبدا محتاج. فأذن الله أن يبقي لدينه معجزة لا ترتبط بشخصه، هي عين منهجه القرآن الكريم، جعله معجزة الأبد التي لا تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كتاب موجود برسمه كما هو من زمان النبوة وسيحفظ بحفظ الله إلى قيام الساعة. يتحدى الله به العالمين، ليس لأنه جعل العالمين، فتحدى به الإنس وتحدى به الجن أن يجتمعوا جميعا وأن يأتوا مثل كل العالم. الكتاب موجود والتحدي قائم، أين البشرية منه؟ لا طاقة، لا طاقة لها عليه، لأن الله أعلم بطاقاتنا منه وأعلم بقوانا منه. ولما ساق هذه المعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها باقية في أمته، ما تحدى بها وهو يعلم أن بوسع الناس أن يجتمعوا على مثلها ويأتوا بمثلها. جاءت هذه المعجزة بكتاب عربي فصيح باللسان يتكلم به الناس، بل بلغة من أقدم اللغات ومن أوسع اللغات. اللغة العربية ليست وليدة عصر النبوة، بل كانت موجودة من أيام عاد، وعاد أول الأمم بعد آدم، بعد قوم سيدنا نوح. النبي الله هود يقول لقوم هذا اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، من بداية الخلق، وذلك كانت أحجامهم قريبة من آدم، طول وعرض حاجة فخمة جدا. آدم كان طوله 36 ذراع، يعني 60 ذراع أي 36 متر، يعني برج أعزكم الله 12 دور. هذا طول آدم. الأجيال الأولى كانت كذلك، الانحدار اللي وقع فينا نحن الأجيال المتأخرة. عاد كانت بهذه الضخامة، وكانوا عرب خلص، ونبي الله هود عربي خالص، وكذلك ثمود، والنبي الله صالح كان عربي خالص، وإن كانوا من العرب البائدة لكنهم عرب أصحاب اللسان. فاللغة العربية العريقة هذه، اللغة العربية الواسعة التي تحوي كل لغة ولا تحيا لغة، تحويها لغة، أوسع لغة على وجه الأرض، جذور كلماتها 80,000 جذر، أعلى لغة على وجه الأرض جذور كلماتها لا تتجاوز 14,000 جذر. معظم لغات الأرض ما بين 3,000 إلى 5,000 جذر. فأين لغات الأرض من اللغة العربية؟ اللغة العربية بسبع لغات واحدة. هذه اللغة بوسع أي إنسان يتعلم، والآن أدخلناها على الكمبيوتر، هل بوسعنا نحن والإنس والجن أن نأتي مثل هذا الكتاب؟ الرب لما تحدى في عصر كانت اللغة العربية قد بلغت قمتها. فالعرب رغم أنهم أصحاب لسان وتكلموا بالسليقة، لكنهم في فترة البعثة كانوا وصلوا لمرحلة من الاهتمام باللغة العربية، فقط كل مراحل تاريخ اللغة العربية، حتى صارت المباريات التي تدور بينهم ليست في الكرة، مباريات في الشعر والناس، وعاملين دوري محلي ودوري كأس عالمي، كأس عالمي ومسابقات يومية وسنوية. قريش نصبت حول الكعبة 360 صنم، كل صنم عندهم إله، وكل إله له مولد. إذن كم مولد عندهم في العام؟ 360 مولد. السنة عندهم 354 يوم فقط هجري، كانوا يعرف إلا تقويم الهجر. الشاهد 6 أيام كانت فيها موالد دبل، كل يوم في مولد. ما المولد؟ كل بطن مسؤول عن المولد يقوم بإطعام الناس ودعوة الناس جميعا في الكعبة، ويجتمعوا من صلاة العصر وقت الأصيل حتى غروب الشمس، حتى الليل يجتمع الناس في الكعبة، ويعقد سامر مسرح في داخل منطقة الحرم، وتجلس لجنة التحكيم وتقام المباريات. كل بطن بطول قريش يأتي بالبارعين منه في الشعر والنثر، يتباروا، هذا يقول شعره وهذا يقول نثره، ثم تعلن لجنة التحكيم النتائج في الآخر. لحظة إعلان النتيجة الكعبة دي تتحول كلها لتصفيق صفير، تيت تيت البطل الفائز. وفي هذا يقول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيق صفير. كانت هذه عبادة قريش، كل يوم مباراة في الشعر والنثر، بل مباريات، ثم تعقد أسواق، استادات ضخمة لمجربات كأس العالم، وتأتي كل قبائل العرب من كل أنحاء الأرض يتباروا في سوق عكاظ والمجن والمجاز وغيرها، زي المجاز وغيرها. والفريق الفائز مش بقصيدة 20 بيت ولا 25 بيت، عشان يفوز بكأس العالم لابد أن تكون معلقة 1000 بيت، ألف بيت حد أدنى. القصيدة الفائزة على مستوى العالم يكافأ صاحبها بأن تعلق داخل الكعبة لمدة عام حتى يأتي الدوري العالمي الثاني. وصلوا لمرحلة الشعر كان ينطق بالسليقة، بالسليقة اللغة العربية طية فألسنتهم كيف يتصرف في الحروف والكلمات، شيء عجيب. الإمام الأصمعي لما يسأل امرأة أما جارية بل في البادية، ما البادية في خيمة، يقول أين أباك، تقول أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء، كلمة واحدة جاءت بكل تصريفاتها في اللغة. عجيب عجيب كيف صارت اللغة طيعة على ألسنتهم، على ألسنتهم ينطقها بالسليقة، بل كانت عندهم براعة عجيبة جدا في استخدام اللغة. وصل ابن عطاء كانت ألدغ في الراء، لا يخطب الجمعة يستخدم فيها الراء قط، ومحاضرات يلقيها لا يستخدم الراء قط، لا يعرف لدغته إلا صفة خلاني. أراد يوما أن يحرجوه أمام الخليفة فأعطوه ورقة مكتوب فيها كلمات كلها راء، قالوا اقرأ هذه على الخليفة، قالوا علها حضر الخطبة، نباغته فباغته، فلما أمسك الورقة كتب فيها أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، بمجرد أن أمسكها قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء وأفلت واصل. بل هذا علي بن أبي طالب يدخل على الجامعة والصحابة يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمه على الألف، قال اسمعوا مني، فقام فيهم بخطبة عصماء لم يستخدم فيها الألف قط لا قطعا ولا أصل. ما هؤلاء برعوا في اللغة بروع يحير العقل، والقرآن ينزل بلغتهم وبلسانهم ليخاطبهم بهذا الكتاب ويتحداهم أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بل العرب فيه أنفة والله يعلم منه هذا، فأبى الله إلا أن يثير شهوته ويحرك أنفته، فسفه عقولهم وسفه أحلامهم وسفه آبائهم وسفه آلهتهم وسفه أفكارهم حتى يثيرهم ليقبلوا التحدي، فما استطاعوا، ما استطاعوا، حتى نزل بالتحدي إلى عشر سور فقط، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم دل أن كنتم صادقين، عجزوا فنزل بالتحدي إلى أدنى درجاته سورة واحدة، قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، عجزوا فخرج خارج القرآن، فقال فأتوا بسورة من مثله تشبهه، تشبهه فقط تقترب منه إن كنتم صادقين، فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ادعوا اللي تعايزينه من إنس وجن ليأتوا بسورة من مثله تشبهه فقط، وقف عجزين. لذا قال تعالى معقبا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يقول إم الزمخشري ولن هنا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، يعني للأبد لن تفعلوا، للأبد لن تفعلوا، بل حتى ساستهم، يعني كان من أقوى العربي قراءة للغة ونقدا لها الوليد بن المغيرة، كان عميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية. ومعنى عميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية يبقى عميد الأدب العربي الأول والآخر، لذا لقبوه وحيد عصري، وجاء القرآن بهذا الوصف ذرني ومن خلقت وحيدا، سماه وحيد عصري، جاءت فيه. الوليد بن المغيرة رغم إتقانه الرهيب جدا لنقد الشعر النثر، وكان أقوى حاكم يحكم في كل مباريات والكل يستبشر بحكمه، الوليد رغم قوة نقده وقوة فكره لما سمع القرآن نفسه ما احتمل، بل عاد إلى قريش ليواجهها في لحظة تأثره، فجاء لقريش مجتمع قال هل جربتم أحمد كذا من قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كانة قط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا. ذكر سبعة وجوه من وجوه الإعجاز من مرة واحدة سمعها في القرآن، قرأها كلها، قال لقد سمعت منه اليوم عجبا. هذه الكلمة قالها الجن، إن سمع القرآن عجبا، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. سبع وجوه من وجوه الإعجاز قرأها المغيرة بمجرد مرة سمع فيها الآية، ثم عاد فنكص لما دخل عليه أبو جهل وأخافه أرعبه نكص وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. لكن الحقيقة أقر بهذه الحقيقة في البداية، ندرك هذا المعنى. هذا القرآن ما طاقة البشرية عليه، أبى الله إلا أن يجعله معجزة ليوم القيامة الساعة، بل تحدى بل بيّن أنه مش مستحيل أن يأتي به، ده من سابع المستحيلات. العرب إذا يعني كان هناك أمر عظيم جدا يستحيل على طاقات الناس كلها بل أوغل في الاستحالة، يقول هذا الأمر رابع المستحيلات. القرآن لما تحدانا بيّن أن الإتيان بمثله من سابع المستحيلات، من سابع المستحيلات. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. كم مستحيل هنا في الآية؟ سبعة. لكي نجمع الإنس جميعا من كل أرجاء الأرض في مكان واحد مستحيل، نجمع الجن من كل أرجاء الأرض في مكان واحد مستحيل، نجمع الإنس والجن جميعا مستحيل ثالث، نوحد كلمة الإنس ليتظاهروا ويتحدوا حتى يأتوا مثل هذا القرآن ويقبل المواجهة والتحدي مستحيل رابع، لنوحد كلمة الجن مستحيل خامس، لنوحد كلمة الإنس والجن مستحيل سادس، ولو وقعت الستة فالإتيان بمثله مستحيل سادس. ندرك هذا المعنى الخطير. هذا الكتاب الرباني الذي ساقه الله بهذه القوة وبهذا الإعجاز العجيب جدا وبهذا التحدي الذي لا حد له إلى قيام الساعة، ساقه الله ليبقى معجزة للناس إلى قيام الساعة. كل من يحتاج لمعجزة ما موجود مغبي. والعجيب أن الله جعل المعجزة هي عين المنهج، هي القرآن. كل نبي جاء بمنهج برسالة ومعه معجزة. جمع الله لها في القرآن الاثنتين، المنهج الرسالة والمعجزة معا، فصار بوسع كل مسلم أن يكون رسولا لرب العالمين، معه المنهج ومعه المعجزة. ما الذي ينقصه؟ بوسع أي مسلم يدعو أهل الأرض، يدعو الإنس والجن ويتحداهم ومعه المعجزة، ومعه المعجزة. فحول هذا القرآن وهذه المعجزة حولت كل فرد في الأمة المسلمين لرسول لرب العالمين، لرسول لرسول رب العالمين، معه المنهج ومعه المعجزة. ماذا ينقصه؟ ماذا ينقصه؟ ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. هذه القوة ليست فينا، فقوة المسلم ليست في شخصه، لكن قوة المسلم في المنهج الذي يحمله والمعجزة التي معه. يسعى أي طفل الآن من أطفال المسلمين أن يتحدى أهل الأرض جميعا أن يأتوا مثل هذا القرآن أو بسورة من مثل، أليس كذلك؟ ندرك هذا المعنى الخطير. فإعجاز القرآن إعجاز جملة في مجمله، ده الظاهر. لكن الحقيقة لما نخوض في آياته نزهل أن القرآن ليس مجرد معجزة، بل حوى عشرات ومئات المعجزات، أقول عشرات ومئات المعجزات. فالمتدبر فيه سيذهل عقله، سيذهل عقله. أولا في العلوم التي نعلمها أعجزنا في كل أبوابها، وسنأتي عليها بشيء من البيان البسيط السريع جدا، بل ساق لنا ما لا طاقة لنا عليه. من أول منزل القرآن عرفنا الرب ما فيه حين قال اقرأ وربك الأكرم، الأكرم إذا سأعطيكم علوم لا حد لها ولا حصر، بكرم بأعظم أنواع الكرم. لذا عبر بربك الأكرم، لم يقل بربك العظيم ولا الأكرم، وأكرم صيغة تفضيل جاءت معرفة، أكرم الأكرمين، الكرم الذي لا حد له ولا نهاية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علوم الناس لهم فيها باع. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الوحي. إيه معنى علم الإنسان ما لم يعلم؟ سق لنا من علوم الغيب ما يحير العقل من الأزل إلى الأبد تفصيلا، أقول من الأزل إلى الأبد تفصيلا. التاريخ الخلق كله من بدء الخلق إلى عصرنا هذا، كم ساق الله من علوم الغيب؟ أين مراحل التاريخ المعروفة عندنا؟ من أين نبدأ التاريخ عندنا؟ من عصر الكتاب، ليس كذلك؟ كل ما سيق من علوم عن عصر ما قبل الكتابة غيب في حقنا، غيب. بدء الخلق غيب، كيف بدأ الخلق؟ طيب بعد البداية حتى عصر الكتابة غيب. قبل عصر الكتابة وقعت قصص كاملة، أحداث كاملة، سواء في الإنس في الجن في الملائكة في السماوات في الأرض، تغيرت وقعت. لما يقول تعالى يعني أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا في البداية ففتقناهما، ده تطور تاريخي، وقع في السماوات والأرض. متى وقع وكيف وقع؟ ما علم الإنسان به حين وقع؟ لا علم، هذا غيب. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، النقصان اللي وقع في الأرض من أطرافها، أفهم الغالبون؟ تطور بيحصل، ما علمنا به وغيرها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وغيرها. بل تاريخ الإنسان من عصر ما قبل الكتابة، قصة سيدنا نوح بالكامل من ألف إلى ياء، ما علم البشرية بها قبل نزول وحي بها، هي في حقنا غيب. قصة كاملة وقعت واندثرت أخبارها ولم تكتب، ما علم الإنسان بها؟ ما علم الأحياء بها؟ لا علم. ما سبيلهم إلى تعلمها؟ لا سبيل، غير مكتوبة. من أين نأتي بأطرافها بأدابها بمعلومات عنها قليلة أو كثيرة؟ قصة كاملة، ولنبي من أولي عزم الرسل، بل أول أولي عزم الرسل، ولذلك رب العباد قصها علينا. ثم ختم الآية بقوله تلك القصة من ألف إلى ياءها من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. يبقى إذن كل ما وقع من غيبيات في عصر ما قبل الكتابة، قصة نوح، قصة عاد، قصة ثمود، كل دي غيبيات وقعت في عصر ما قبل الكتابة ولا علم البشرية بها، ولولا أن الله حكاها ما عرفناها. بل للآن قصة عاد أهل الكتاب ينكرونها، الدولة التي حكمت الكرة الأرضية ينكرونها، القرآن حكاها تفصيلا. وإلى أي مدى بلغوا من الحضارة ما لا نستطيع البلوغه الآن. يكفي أن نعلم مثال بس بسيط واحد، أول ما خطبهم من سيدنا هود إيه؟ قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني إيه؟ لما حكموا الأرض عملوا شبكة طرق تغطي الكرة الأرضية، أول من صنع الطرق بالطوب الحجر كان عاد. شبكة طرق بما ميزوها، الآن أقوى شبكة طرق أين توجد؟ في البلاد المتقدمة في نظرين، في أمريكا بما يميز مدخل كل طريق مخرجه لوحة خشب أو بلاستيك مكتوب عليها إكزيت 1 إكزيت 2، أليس كذلك؟ عاد وصلوا لمرحلة من الفن والهندسة والعمارة إن مدخل كل طريق ومخرجه بنوا تحفة معمارية لا مثيل لها على مستوى الأرض. فتخيلوا بالله عليكم شبكة طرق تغطي الكرة الأرضية، مدخل كل طريق ومخرجه مبنى معماري نادر لا مثيل له. كم مبنى بنوا؟ لذا يخاطبه نبي الله هود بهذه العبارة، أتبنون بكل ريع، كل ريع أي كل طريق، آية، مبنى معماري آية، آية ليميزوا فيه فقط مدخل الطريق، لا لفائدة ولا لسكنة ولا لإدارة أبدا، للعبث فقط، للتمييز، لإظهار العضلات وإظهار قوة الهندسة وقوة العمارة عندهم. أتبنون بكل ريع آية، فسمى رب العباد كل مبنى بنوه في مدخل كل طريق مخرجه آية، آية من آياته سبحانه وتعالى، علامة ازدهار وقوة حضارة عجيبة جدا. وصلوا للمراحل أفقرهم كمليونير، نسأل الله العفو والعافية، إحنا في عالم متخلف جدا بالنسبة لهم. قصة عد كاملها وقعت قبل عصر الكتاب، ولولا أن الله حكاها ما عرفناها. حتى عصر ما بعد الكتابة جاء الوحي ليفصل لنا كل ما غاب عنا في هذا العصور، فالأخبار التي كذب فيها كتاب التاريخ وما أكثرها جاء القرآن لصححها، الأخبار التي لم يكتبها كتاب التاريخ جاء القرآن ليذكرها، أحوال الناس وما دور في صدورهم حال وقوع الأحداث ولا أحد من الخلق يعلم ما في صدور الخلق حتى يسطره، رب العباد سطره تفصيلا. أضف لهذا كله أقدار الله في كل ما حدث قبل وقوعه وعند وقوعه وبعد وقوعه، الرب سطره تفصيلا. كل الكلام ده في مرحلة عصر الكتابة، جاء الوحي بكل هذه التفصيلات وغيرها ليعلمنا أن هذا الأمر كله في حقنا غيب ولا يعلمه إلا علام الغيوب، ولولا أن الله فصله ما عرفناه، ما عرفناه. جاء ليعجزنا في كل هذا، ده فيما مضى، فما بالنا وأحداث حياتنا من الآن إلى أبد الأبد عند الموت وبعد الموت وداخل القبر ويوم البعث وأحوال البعث وأحوال النشور وأحوال الحساب وأحوال الخلود في الجنة والنار، كل هذا حكاه رب العالمين تفصيلا، وكل هذا في حقنا غيب لا علمناه ولا بوسعنا أن نعلمه، ولولا أن الله فصله ما علمناه. يبقى ما مضى وما هو آت كل هذا غيب، بل الغيب الموجود في حالنا واقعنا الآن رب العباد أيضا فصله، الوقت انتهى لا يسمح بتفصيل هذا كله. فكل هذه الغيبات دخلت تحت قوله علم الإنسان ما لم يعلم. فمن أعلم النبي كل هذا الغيب؟ كل هذه علوم من علوم الله لا سبيل للإنسان إليها لولا بان الله لها، لذا عدها الله من نعم الله على نبيه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة، ثم عدها منا على العالمين فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير من حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.